نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل جديد من أمثال المسيح، ألا وهو مثل العبد الذي لا يغفر، والذي يرد في الآيات من 23 وحتى 35 من الأصحاح 18 من إنجيل متى، وهو مثل يتحدث عن الغفران في ملكوت الله. كما فعلنا في دراستنا لأمثال المسيح في الحلقات السابقة، سوف نسير في خطوات متسلسلة في دراستنا لهذا المثل، وهذه الخطوات هي على النحو التالي: أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. والآن تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في الآيات من 23 وحتى 35 من الأصحاح 18 من إنجيل متى. يقول: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنساناً ملكاً أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة هذا المثل؟ يتألف هذا المثل من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول من القصة يتحدث عن ملك يظهر الرحمة لعبده عن طريق مسامحته بدين كبير. كان هناك ملك أراد أن يحاسب عبيده، ولم يكن هؤلاء العبيد خداما عاديين، بل كانوا موظفين رفيعي المستوى، ولعلهم كانوا حكام مقاطعات. كان عملهم يقتضي جمع الضرائب في مقاطعاتهم وتسليمها للملك في وقت معين، وكان هؤلاء الحكام يستدعون الواحد تلو الآخر للمثول أمام الملك. لكن واحدا من هؤلاء لم يتمكن من دفع ما عليه، وهو 10,000 وزنة، وقد كانت الوزنة الواحدة تساوي 6,000 دينار، وكان الدينار الواحد هو أجر العامل في اليوم الواحد. ومن أجل جمع وزنة واحدة كان ينبغي على المرء أن يعمل حوالي 20 سنة. وهكذا فقد كان ذلك العبد مدينا للملك بمبلغ كبير جدا من المال لا يمكنه سداده. ولا يخبرنا المثل عن سبب هذا الدين الضخم، فربما عجز عن جمع الضرائب، أو ربما جمعها لكنه أنفقها لسبب أو لآخر. وعلى أي حال، فإن ما يعنينا هنا هو أنه كان يستحيل عليه أن يسدد ذلك الدين للملك. لذلك فقد أمر الملك بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما كان يملك ليوفي الدين، أو بالأحرى جزءا يسيرا من ذلك الدين. ورغم أن هذا الإجراء لم يكن متبعا عند اليهود، إلا أنه كان متبعا في البلدان المجاورة. وعندما سمع العبد بحكم الملك سجد عند قدميه وتوسل إليه أن يرفق به، فهو لم ينكر أنه يدين بذلك المبلغ الضخم، كما أنه لم يحاول تبرير عدم سداده للمال. ومن المؤكد أنه كان مدركا لحقيقة استحالة سداده لذلك الدين الضخم، لكنه توسل إلى الملك لكي يمهله بعض الوقت، ووعده بأنه سيسدد الدين كله. وبالطبع فقد قال العبد ذلك كله لكي ينجو من العقاب الرهيب الذي كان ينتظره. وعندها أشفق الملك عليه وسامحه بالدين كله وأطلقه، وبهذا فقد فعل معه أكثر بكثير مما طلب أو توقع. إذن الجزء الأول من القصة يرينا التسامح الهائل الذي أظهره الملك لذلك العبد. الجزء الثاني من القصة يتحدث عن رفض ذلك العبد مسامحة عبد آخر يدين له بمبلغ ضئيل نسبيا. فما إن خرج ذلك العبد حتى التقى بشخص كان مدينا له 100 دينار، وقد كان هذا الدين تافها جدا مقارنة بالدين الضخم الذي كان يدين هو به شخصيا للملك. وقبل أن يتفوه ذلك العبد الآخر بكلمة واحدة، أمسكه من عنقه بقوة وراح يطالبه بسداد الدين فورا. ولا تخبرنا القصة عن سبب تصرفه بتلك الطريقة القاسية مع هذا الرجل. حينئذ راح العبد الآخر يتوسل إليه لكي يمهله بعض الوقت لسداد الدين، لكنه لم يشفق عليه، بل مضى وألقاه في السجن. ولأن دين ذلك الرجل لم يكن كبيرا جدا، لم يكن القانون يسمح ببيعه عبدا رقيقا، لكن القانون كان يبيح سجنه وإلزامه بالعمل إلى أن يسدد دينه، كما أن القانون كان يبيح تعذيب هؤلاء الأشخاص إلى أن يعترفوا بالمكان الذي يخبئون فيه أموالهم، أو إلى أن يتدخل أحد الأهل أو الأقرباء لسداد الدين عنهم. إذن الجزء الثاني من القصة يرينا قسوة ذلك العبد مع رفيقه، رغم أنه اختبر رحمة الملك ومسامحته. أما الجزء الثالث من القصة فيتحدث عن معاقبة الملك للعبد الذي لم يغفر لرفيقه. فعندما رأى العبيد الآخرون قسوة ذلك العبد على رفيقه حزنوا جدا وأخبروا الملك بما حدث. حينئذ استدعى الملك العبد الذي سامحه من قبل وقال له إنه عبد شرير، لأنه لم يرحم زميله العبد كما رحمه هو، فقد كان يتعين عليه أن يظهر امتنانه للملك وأن يقتدي به في سلوكه. ثم نقرأ إن الملك غضب جدا وسلمه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل الدين الذي عليه. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. وما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لهذا المثل؟ نجد خلفية مثل العبد الذي لا يغفر في الآيات من 15 وحتى 22 من الأصحاح 18 من إنجيل متى. نقرأ في الآيات من 15 وحتى 17 أن يسوع علم تلاميذه أنه ينبغي عليهم أن يبادروا إلى مصالحة الأخ الذي يخطئ إليهم عن طريق الذهاب إليه ومعاتبته على انفراد، وإن لم ينجح ذلك فعليهم أن يكلموه مرة أخرى بحضور شاهد أو اثنين، فإن لم ينجح الأمر فعليهم أن يعرضوا الأمر على الكنيسة، فإن لم يسمع الأخ المخطئ للكنيسة فيجب أن يعتبر كالوثني وجاب الضرائب، أي أنه ينبغي التعامل معه كأنه شخص من خارج الكنيسة. ورغم أن بطرس أدرك أنه ينبغي على المؤمن أن يبادر إلى التصالح مع المؤمنين الآخرين، إلا أنه أراد أن يعرف كم مرة يجب عليه أن يسامح أخاه الذي يخطئ إليه. وطريقة التفكير هذه مشابهة تماما لطريقة تفكير معلمي الشريعة اليهودية، فقد كانوا يعلمون الناس أنه ينبغي عليهم أن يسامحوا الآخرين على أول ثلاث إساءات، أما إذا أساء شخص إليهم للمرة الرابعة فيمكنهم حينها رد الإساءة بالإساءة، وبهذا فكأن الغفران سلعة يمكن المساومة عليها إلى حد ما. فقد كان سؤال بطرس يتعلق بحدود الغفران، كما أن بطرس كان يعتقد أن مسامحة الآخرين 7 مرات هو شيء رائع، لكن يسوع أجابه قائلا إن الغفران لا يقاس بعدد المرات، فالغفران يتعلق في المقام الأول بموقفك من الشخص الذي يخطئ إليك. وقد قال يسوع إنه ينبغي علينا أن نغفر للأخ الذي يخطئ إلينا لا إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نغفر للآخرين 490 مرة، بل إن يسوع استخدم طريقة شائعة عند اليهود للإشارة إلى الكمال. فالغفران الحقيقي لا يعرف حدوداً ولا يعترف بعدد مرات معينة، فالغفران هو حالة قلبية وليس مسألة حسابية. إذن هذه هي الخلفية التي قادت يسوع إلى ضرب مثل العبد الذي لا يغفر، وكما رأينا قبل قليل فإن قصة المثل ترد في الآيات من 23 وحتى 34 من الأصحاح 18 من إنجيل متى. أما تفسير المثل فنجده في الآية 35 من الأصحاح نفسه، حيث قال يسوع: فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. نذكر مرة أخرى أن يسوع لم يقصد أن يكون لكل كلمة أو عبارة في أمثاله معنى روحي معين، لذلك فإن التفاصيل المهمة وذات الصلة هي تلك التي تدعم رسالة المثل. وفي هذا المثل لم يقصد يسوع أن يضفي على أي كلمة أو عبارة أي معنى خاص. على الرغم من ذلك فإن التفاصيل المهمة تأتي كالتالي: أولاً، رحمة الملك تشير إلى رحمة الله، والرحمة التي كان ينبغي على العبد أن يظهرها من نحو رفيقه تشير إلى الرحمة التي ينبغي على كل مؤمن أن يظهرها للشخص الذي يسيء إليه. ثانياً، 10,000 وزنة تشير إلى خطايانا من نحو الله، فهذا المبلغ الضخم يشير إلى أنه لا يمكننا أن نسدد ديوننا من نحو الله، فهذا مستحيل بشريا. أما مبلغ 100 دينار فيشير إلى خطايا الآخرين من نحونا، فرغم أن هذا المبلغ لا بأس به لأنه يعادل أجر 3 أشهر في ذلك الوقت، إلا أنه يمكننا كبشر أن ندفعه. وهكذا، فإن هذا المبلغ الصغير نسبياً يشير إلى أننا نستطيع بنعمة الله أن نغفر للآخرين إساءاتهم من نحونا. لكن يجب علينا أن ننتبه إلى أن هذين المبلغين لا يشيران إلى خطية بعينها ولا إلى عدد محدد من الخطايا. ثالثاً، المعذبون أو الجلادون يشيرون إلى الديلون الأخيرة، حيث سيحاسب كل إنسان على حياته التي قضاها على الأرض. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. فمثل العبد الذي لا يغفر يعلم عن الغفران في ملكوت الله، والرسالة الرئيسية لهذا المثل هي كالتالي: هناك صلة مباشرة بين الغفران الإلهي الذي نتلقاه من الله والغفران البشري الذي نظهره من نحو الأشخاص الذين يسيئون إلينا. لذلك يجب على المؤمن المسيحي الذي نال الغفران من الله أن يكون مستعدا دوما لمسامحة كل من يخطئ إليه، ونحن نفعل ذلك امتنانا لله الذي غفر لنا خطايانا الكثيرة، كما أننا نفعل ذلك اقتداء بيسوع الذي أظهر كل محبة وغفران لجميع الناس، بمن في ذلك الأشخاص الذين علقوه على الصليب. هذا يرينا أن الغفران هو سمة رئيسية من سمات ملكوت الله، لذلك يجب على شعب ملكوت الله أن يسامحوا الذين يسيئون إليهم وأن يرحموهم وألا ينتقموا لأنفسهم. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث الآية 23: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، فجميع الناس خطى في نظر الله. هذا يعني أن كل واحد منا مدين لله بدين ضخم لا يمكن سداده، كما أن كل واحد منا بحاجة لغفران الله. ونقرأ في المزمور 49 والآية 7 بحسب الترجمة التفسيرية: لا يقدر أحد أبدا أن يفتدي أخاه أو يقدم لله كفارة عنه. هذا يرينا أنه لا يمكن لأي شخص فينا أن يسدد أجرة خطاياه أو أجرة خطايا أحبائه من نحو الله. نقرأ أيضا في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 19: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. إذن العالم كله موضوع تحت قصاص من الله. نقرأ أيضا في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 24 ثم 25: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هذا يعلمنا أن خطايانا لا تسدد إلا إن آمنا بيسوع وقبلناه ربا ومخلصا لحياتنا. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح السادس والآيتين 14 و15: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. وهكذا لا يمكننا أن نتيقن من غفران الله لخطايانا إلا إذا غفرنا للذين يخطئون إلينا. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. فيما يلي أبرز التعاليم الواردة في مثل العبد الذي لا يغفر. أولاً، الرسالة الرئيسية لهذا المثل هي أنه توجد علاقة مباشرة بين غفران الله لخطايانا وغفراننا نحن لمن يخطئ إلينا. ثانيا، يجب على جميع الناس أن يعرفوا من هو الله. فأحد الدروس المهمة التي نستخلصها من هذا المثل هو أنه يرينا رحمة الله وغفرانه. فيمكن تشبيه خطايانا في نظر الله بدين كبير لا يمكن لأحد أن يدفعه لله، لكن المسيح دفع أجرة خطايانا بالكامل من خلال موته الكفاري عني وعنك وعن كل شخص يؤمن به. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح العاشر والآية 13 أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ثالثا، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نعرف ما الذي يريده الله منا. فالله يريدنا أن نتصالح مع كل شخص أساء إلينا، وهو يريدنا أن نفعل هذا فورا ودون تأجيل. فالغفران سمة رئيسية لملكوت الله، وشعب ملكوت الله لا يحقدون على أحد ولا يحتفظون بسجلات يدونون فيها أخطاء الآخرين، ولا يسعون إلى الانتقام ممن أساءوا إليهم، بل إنهم يغفرون لمن أخطأ إليهم ويسعون للتصالح معهم ويصلون لأجلهم ولا يتوقفون عن مسامحتهم. لذلك ربما يتوجب عليك عزيزي المستمع أن تغمض عينيك قليلا. أرجوك أن تغمض عينيك الآن وأن تقول للرب: يا رب، صلي معي وكرر هذه الصلاة من بعدي. يا رب، أنا أسامح كل شخص أساء إليه، وإن كنت غير قادر على مسامحة بعض الأشخاص بسبب إساءاتهم الكثيرة لي، فأرجوك أن تساعدني كي أسامحهم إكراما لاسمك القدوس. آمين. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل البنائين الحكماء والبنائين الجهلاء، لذلك أرجو أن تقرأ هذا المثل كما ورد في الآيات من 24 وحتى 27 من الأصحاح 7 من إنجيل متى، كما يمكنك أن تقرأ المثل نفسه في الآيات من 47 وحتى 49 من الأصحاح 6 من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
سلم إليك أمري اتكالي علي، مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك.
ربي مسلم إليك أمري واتكالي علي، مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك.
ما في حدا غيرك أبدا يسوع يفرحني، يحن الحالي من أحمالي دوم مريحني. ربي مسلم إلك أمري واتكال علي. يحاول يسرق نومي بطمئنن بنام، كل الصعوبة ما يهموني بالترانيم قضي يومي فرحاً على الدوام. ورب مسلم إلك أمري اتكال علي.
رب مسلم إلك أمري اتكال علي، مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك.
تحتاج الأشبال وبتشبع جوعي، معك ما بخاف الموت، تاخد الأحمال تمسح دموعي، مرتاح البال قربك يسوعي، صوتك يا أحلى صوت، ورب مسلم إلك أمري اتكالي علي،
رب مسلم إلك أمري واتكال علي، مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك.
وريحك مجنوني هدت بالدقة، أنا بسلام على طول، لو تركوني وسط الأزمة كلمة حنوني من رب السماوات، الجبال بتصير سهول، ورب مسلم إلك أمري اتكالي علي،
رب مسلم إلك أمري واتكال علي، مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.